بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالسند المتصل إلى الترمذي علينا وعليه رحمة الله، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا هو الحديث 51، وقد بدأه الترمذي بروايته عن شيخه أحمد بن منيع صاحب المسند المعروف، فقال حدثنا أحمد بن منيع، وهو أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصم نزيل بغداد، حفظ الله بغداد وحفظ الله المسلمين في كل مكان، وأصلح الله حال بلادنا العراق وجميع بلدان المسلمين، وأسأل الله أن يؤلف بين دول المسلمين وأن يرفع الحصار والقتل والقصف عن جميع المسلمين. إذن أحمد بن منيع هو نزيل بغداد، وهو ابن عم إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي، ولد 60 و100 وتوفي 24 و200، وهو من الطبقة العاشرة وهم كبار الآخرين عن تبع الأتباع، وقد خرج له الجماعة. قال عنه الحافظ الذهبي في الكاشف الحافظ صاحب المسند، وقال عنه ابن حجر ثقة حافظ. قال حدثنا محمد بن يزيد، وهو محمد بن يزيد الكلاعي أبو سعيد، ويقال أبو يزيد ويقال أبو إسحاق، إذن له 3 كنى، الواسطي في مدينة واسط في العراق التي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو من الطبقة 9 من صغار أتباع التابعين، توفي 90 و100 أو قبلها أو بعدها بمدينة واسط. اللهم أدخل الرحمة والأمان والإيمان على جميع بقاع الإسلام. وقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال عنه الحافظ الذهبي الكاشف حجة، وقال عنه ابن حجر ثقة ثبت. عن محمد بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار المدني أبو بكر، ويقال أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم، نزيل العراق إمام المغازي، استدعاه جدي أبو جعفر المنصور وطلب منه أن يؤلف كتابا في السيرة، فألف هذا الكتاب المشهور السيرة، وقد هدبه ابن هشام توفى 300، وهو من أهل المغازي والسير في التصنيف. أما درجته في الحديث فهو صدوق، فهو صدوق نزل من درجة تمام الضبط إلى درجة صدوق. تكلم فيه الإمام مالك رحمة الله عليه وأثخن بقول فيه، والراجح أنه صدوق حسن الحديث لكنه مدلس، إذا عن فخبره يحتاج إلى دعامة، توفي 50 و100 وقيل بعدها. قال عن الحافظ ابن حجر صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر. أما الذهبي فقط الإمام، لأنه كان إماما في السير والمغازي، كان صدوقا من بحور العلم، هكذا قال الذهبي. وله غرائب في سعة ما روى تستنكر، أي له أحاديث أخطأ فيها، وفي كتاب الجامع في العلل عدد من الأحاديث التي أخطأ فيها محمد بن إسحاق. قال الذهبي اختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن وقد صححه جماعة، بعضهم يجعل حديثه من رتبة الصحيح، وبعضهم يجعله من رتبة الحسن شريطة أن يصرح بالسماع. عن محمد بن المنكدر، وهو الإمام الكبير محمد بن المنكدر ابن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي أبو عبد الله، ويقال أبو بكر المدني، وهو من الطبقة الثالثة وهم الوسطى من التابعين، توفي عام 300 و100. خرج له الجماعة محمد بن المنكدر، فهو إمام كما قال الذهبي في الكاشف، وهو ثقة كما قال ابن حجر في التقريب. عن جابر هو ابن عبد الله، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو محمد أيضا، له 30 سنة، وهو صحابي، توفي عام 78 وتولى الإفتاء ل5 سنوات بعد وفاة عبد الله بن عمر. خرج حديثه الجماعة وهو صحابي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجري البصر وينبت الشعر. ما يتعلق بشرح الحديث سبق في الحديث السابق، وهذا الحديث إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، ومع كونه قد عنعن فقد تابعه إسماعيل بن مسلم المكي عند عبد بن حميد وعند ابن ماجه، ولكن هذه المتابعة لا يفرح بمتابعته لضعفه، لأن متابعة الضعيف كلا شيء، لكن الحديث هذا يشهد له حديث ابن عباس، لا في هذا حديث جابر يشهد له حديث ابن عباس الذي سيأتينا في المجلس اللاحق بإذن الله تعالى. ونحن حينما نقرأ الكتاب ففي هذه القراءة ممارسة عملية لما يتعلق بعلم التصحيح والترعيف، حتى نتقوى جميعا في إتقان هذه الحرفة وتعلم هذه الصنعة. إذن هذا هو الحديث في إسناده مقال، وجاء له طريق، يعني جاءت له متابعة لم تقويه، لكنه يتقوى بالشاهد الآتي، ولعل الترمذي أراد هذا حينما أتى بهذا الشاهد على هذه الطريقة. إذن هذا هو حديثنا، وهذا ما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر نفسي وأذكر إخواني بالصبر على الشهوات، ولنتأمل قول الله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأذكر بقول الله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وتأملوا يا إخواني بأن هذه المعاصي قطعة من النار، وربنا يقول: فما أصبرهم على النار. فالذي يعتف على المعصية كالذي يعتف على جمرة من النار. واعلموا أيها الإخوة أن هذه الدنيا مفازة، فينبغي أن يكون السابق فيها العقل الذي يتدبر آيات القرآن ويتدبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبر هذه الشهوات العابرة، وأن الله سائلنا عنها. فربنا حينما ذكر أمر النساء قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فربنا جل جلاله حذرنا مما يقع في نفوسنا، فما بالك إذا باشر الإنسان الشهوة المحرمة. فينبغي أن يكون السابق أيها الإخوة لكل عمل العقل الذي يأخذ أمره من الشرع، لأن العقل مهما بلغ لا بد أن يحتاج إلى الشرع حتى يعقله عن الشر ويعقله إلى الخير. وإنما فضل العاقل بتأمل العواقب، لا بد أن ينظر الإنسان إلى العاقبة ولا يتأجل، لا يتعجل الإنسان الحاضر ويترك الآجل. فأخي الكريم، لا تؤثر على نفسك بهذه القادورات وتضيع فيها الزمان وتضيع فيها الوقت، قد صار كثير من الناس ينشغل بالهواتف، فعلينا أن لا نجعلها تؤثر علينا في حياتنا وفي آخرتنا، وعلينا أن لا نؤثر لذة وهذه اللذة تفوت خيرا كثيرا، لأن الإنسان ما تلبس بمعصية إلا فاته من الخير الكثير. وأعلم أخي الكريم أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن العاقبة حميدة، فالإنسان عليه أن ينظر إلى العاقبة. ولذا في الجنة الملائكة ربنا قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيها الإخوة، في قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة. أعظم لذة يجدها الإنسان حينما يقهر نفسه الأمارة بالسوء، وحينما يقهر شيطانه الذي يريد أن يغويه. فالإنسان لما يقهر الهوى يجد لذة ما بعدها لذة. أما ذات الذي يتبع نفسه فهو دليل، والقاعدة كل مغلوب بالهوى دليل، هكذا يقول ابن الجوزي الواعظ العراقي المعروف يرحمه الله وإياه. وأعلم أخي الكريم أن الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، لأن الإنسان حينما ينجر بالشهوة يجد حرقة في قلبه ويجد قسوة في قلبه يريد أن يدفعها ولا تندفع عنه، فيتحول من شهوة إلى شهوة ومن حرام إلى حرام لكنه لا يتخلص. أخي الكريم اعلم أن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله، فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب. وما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافي التقوى وإن قل إلا وجد عقوبة عاجلة أو آجلة. البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الطب قوله تعالى من يعمل سوء يجز به. ربنا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به، أي سيئة تقترفها تأتي في العقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. فاحفظها قاعدة، ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافي التقوى وإن قل إلا وجد عقوبة عاجلة أو آجلة. هذه سنة إلهية، لا محالة أن الإنسان يصيبه هذا. إذن من الآن ونحن في الشهر الحرام وما بقي من هذه الأشهر المباركة والأيام المباركة الأشهر الحرام إلا القليل، فتذوق حلاوة الكف عن المعاصي. والله نعمة عظيمة أن الله حرم علينا النظر الحرام، والذي يعيش في بلادنا ويخرج من بيته إلى المسجد ليؤدي الصلاة يمر في الطريق كثير من المحرمات، فكلما غض الإنسان بصره أتته الحسنات الكثيرة وأتته المحبة، يعظم الإنسان محبة الشرع ومحبة الله في قلبه، وينال الإنسان محبة الله لكفه عن المعاصي. إذن تذوق حلاوة الكف عن المعاصي، فإنها شجرة تورث عز الدنيا وشرف الآخرة. وأيضا أخي الكريم ابتعد، يتصل بنا الكثير من الناس بأنه مبتلى بالشهوات، نقول له ابتعد عن كل ما يوقظ الشهوة، لأن القاعدة لا أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وهذه الفتن قل أن يقاربها إنسان إلا ويقع فيها. والقاعدة من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. كثير من الفتن خطوة، هذه الخطوة تجر إلى خطوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. إذن أيها الأخ الكريم، من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. إياك أن تقول أنا وأنا وأنا، فالإنسان مفتقر إلى جناب الله تعالى، والقاعدة أن من وكل إلى نفسه هلك. ولذا تأمل قول يوسف عليه السلام حينما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالإنسان حينما يوغل بالمعاصي فهو من الجاهلين، لأنه قد جهل أمر الله تعالى. واعلموا أيها الإخوة أن القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله تعالى بقدر تعلقها بها. وإن الرجل والله من إذا خلى بما يحب من الحرام وقدر عليه واشتد عطشه إليه تذكر نظر الحق عز وجل. كيف تستطيع أن تغض بصرك حينما تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه؟ إذن الرجل من إذا خلى بما يحب من المحرم واشتهته نفسه تذكر نظر الحق فاستحيا من إجابة همه فيما يكرهه ربه. ولذا ربنا يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فإذا خلوت بريبة فاستحي من نظر الحي القيوم، الحي الذي لا يموت والقيوم الذي هو قائم على كل شيء وقائم عليك. واعلم أن من خان الله في السر هتك الله ستره بالعلانية أبدا، وأن من اتقى الله أعطاه وقربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن أخي الكريم، احفظ سمعك واحفظ بصرك، والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، واترك الحرام رغبة ورهبة، فمن صدق الله في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه، والقاعدة من أخلص نجا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك كل ما قوي الداعي إلى الشهوة ينبغي على الإنسان أن يقوي مجاهدة النفس على الصبر، فإذا فعل الإنسان هذا زاد أجره عند ربه. إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فيا عبد الله، أخلص العمل لله تعالى، واحفظ جوارحك لله سبحانه وتعالى، وقل ليل نهار صباح مساء اللهم إنا نعوذ بك من شهوة إلى حرام، اللهم إنا نعوذ بك من شهوة إلى حرام، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم سلمنا من الفتن، اللهم آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل الرحمة على أمة محمد أجمعين، اللهم ادفع السوء والبلاء عن أمة الإسلام، اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين، اللهم سددنا وخذ بأيدينا إلى النجاة والسلامة، اللهم اجعلنا ممن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، اللهم علمنا العلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.